هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم إخوتنا المستمعين ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة لكم وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج بين السائل والمجيب. ويسرنا أن يكون معنا ضيفنا الكريم سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نعود لكم بعد الفاصل فابقوا معنا. وردنا في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات سؤالان. السؤال الأول من الأخت مروة ويدور حول الحجاب، والسؤال الثاني من السيد أحمد ويدور حول التعامل بين الأهل والعشيرة، والجواب بعد الفاصل فابقوا معنا. تقول الأخت مروة: هل يجوز لي أن أرتدي الشال كبديل عن الحجاب لكي أستر به شعري ورقبتي، أم يلزم أن يكون غطاء الرأس طويلا لكي يغطي الصدر، مع أني ألبس ملابس ساترة لصدري؟ تفضلوا سماحة الشيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات السائلين والمستمعين. الحقيقة يشترط في اللباس أمران أساسيان من جهة شرعية، بما فيه الحجاب أو بقية اللباس على البدن، لا فرق في الستر أساسا بين الرأس والبدن. الأمر الأول أن يكون القماش الذي يستخدمه ساتر لا يحكي ما وراءه، يعني لا يكون القماش رقيق شفاف الذي يقال له الشيفون أو ما أدري ماذا. على كل حال، الأمر الثاني أن يكون هذا اللباس غير مثير عادة لنزوات الطرف الآخر، مثلا لابد أن لا يكون لونه بشكل فاقع جدا يجذب الأنظار والأبصار ويثير الطرف الآخر، لأنه بعض الألبسة الذي يقال له حجاب الموضة الآن في بعض البلدان، بعض الألبسة تجعل الفتاة مثيرة في لباسها أكثر مما لو كانت غير مرتدية لهذا اللباس، لأن الزينة تثير في الطرف المقابل. هذه أمور وجدانية عند كل شخص من الجنس من هذا الطرف بالنسبة للطرف الآخر أو العكس. مثلا أن تكون الثياب ليست رقيقة ولكنها ضيقة جدا بحيث تبرز المحاسن بشكل فاقع، وفي جسد الفتاة يوجد حالة من عدم التناسق كما هو معلوم، تختلف عن الرجال، ولذلك فإن الألبسة الضيقة جدا التي تستخدم فيها بعض أنواع المطاط أو إلى ما هنالك قد تكشف من محاسن المرأة الأمور التي تجتذب الطرف الآخر. من هنا اللباس الشرعي هو اللباس الذي يستر، واللباس الذي لا يفصل البدن يعد زينة لأن هذا من التزين ولا يجوز. طيب جيد، إذا كان طبعا التزين لغير المحارم، لغير الزوج، في غير الأجواء الخاصة، نقصد أمام الملأ، في هذا الجو نأتي إلى سؤال الأخت. نقول للأخت: لا يوجد شيء موظف شرعا فيما يرتبط بغطاء الرأس، يعني لا يشترط في غطاء الرأس أن يكون الإشار بالمعروف مثلا أو الغطاء المعروف أو المقنعة فإن الأعراف أيضا للمحجبين والمحجبات يختلف من بلد لبلد. في بعض البلدان يلبسون المقنعة المعروفة ذات القطعتين، بعض البلدان أو كثير من يلبسون الحجاب الإشارب المعروف، في بعض البلدان يلبسون منديلا. فأقول للأخت إذا كان المنديل،
والمنديل لا يغطي الصدر عادة،
إذا والمنديل لا يغطي، لكن هي تصور الأخت أنه منديل طويل
الشال إلى بتعبيرها الشال هو المنديل الطويل.
أقول الشال عادة عادة الشال يكون من القماش المخرم المخرق،
ليس بالضرورة سمعت الشيخ.
أقول عادة ليس بالضرورة، ولذلك قلت عادة، وقد يكون لا قماش ثخين وجيد. أقول إذا كان شالك أختي يحتوي على الصفتين، يعني هو يستر بشكل كامل، ها؟
نعم،
ولا تخرج منه بعض الشعيرات إلى الخارج، ها؟
يعني ليس شفافا،
ليس شفافا،
نعم.
والأمر الثاني إذا كان هذا الشال شكله لا يوحي بإثارة الشهوات وغرائز الطرف الآخر عادة،
نعم،
كما لو كان من اللون الأسود أو من اللون البني أو إلى آخره. أقول في هاتين الحالتين إذا وجدتا في الشال، فالشال حتى لو كان يلف الرأس لفا، ها؟
نعم.
فإنه لا يكون مانعا من الحجاب. أساسا الحجاب قديما يا أخي، قبل الآن أن شيع الإشاربات وهالقضايا، أمهاتنا وجداتنا كنا يتحجبنا بهذه المناديل،
نعم،
ومناديل رقيقة اتفاقا، لكنها طويلة مترين أو ثلاثة، فكانت المرأة تلف رأسها فيه ثلاث أو أربع لفات بحيث يفصل الرأس ولكنه يستر بشكل كامل سوى ما يجوز إظهاره من الوجه. هذا لا مشكلة شرعية فيه على الإطلاق وهو جائز.
نعم، يعني الآن الأخت بالنسبة لهذا الشال، هذا الشال يستر الشعر الرأس والرقبة،
نعم،
ولكنه لا ينسدل على الصدر أو على الكتف مثلا،
ما دامت تلبس،
نعم،
ما ينسدل على ما دامت تلبس ما يغطي بشكل شرعي الكتفين فما دون، فلا يجب في هذا الساتر أكثر من أن يستر جميع لحم الرقبة وما فوقها.
شكرا لكم سماحة الشيخ، نعود إليكم بعد الفاصل أيها الإخوة والأخوات، فابقوا معنا. وننتقل الآن أيها الإخوة والأخوات إلى السؤال الثاني في هذه الحلقة، وهو من السيد أحمد، يقول: لقد تعامل معي أهلي معاملة سيئة، وأحيانا طبقا لذلك أرفع صوتي عليهم وأغضب، ماذا أفعل في مثل هذه الحالات؟ تفضل.
والله يا أخي، رفع الصوت على الوالد أو الوالدة أمر عسير، أمر مو سهل واحد يرفع صوته. ثم احنا ما ندري شنو هذا الذي يعبر عنه الأخ تعامل سيء، قد يكون يتوقع من أبيه أكثر من حقه ويسميه تعامل سيء، قد يكون واقعا الأب كان واقف موقف لا مبالاة تجاه ابنه، مثلا طلع من المدرسة وراح شغل بشغل صعب، قد يكون. لكن أنا في جميع الأحوال والشرع المقدس لا يؤيد أبدا بوجه من الوجوه الصيحة في وجه الأبوين، وهذا فيه نص قرآني بما دون هذا بكثير: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. كلمة أف لا تقلها للأبوين، فكيف الإنسان؟ أنا أقول الإنسان مرات يا أخي تكون زوجة، لأن عنده مصالح مشتركة معها لتربية أولاده والحياة المشتركة، يغض النظر عن كثير من أمورها. الإنسان أبوه أصله الذي إليه يصير، وأمه هي التي حملته. إذا الأم غضبت منه لموقف معين، لسبب معين، لأنها مثلا على خلاف مع زوجته أو إلى ما هنالك، أو كانت مصاعب الحياة وجور الحياة عليها جعلها عصبية إلى حد ما، فهذا عندما شاف نفسه وكما يقال طلع لريش شوية صار يصيح في وجه أمه ووجه أبي. لا أخي، لا يوجد مبرر يجعلك تصيح في وجه أبيك أو أمك إلا اللهم إذا كان الأب أو الأم متلبسين بمنكر مع الله حرام، ولم يكن هناك مجال لردع الأب أو الأم إلا بأن تصيح أنت عليهما. في مثل هذه الحالة قد يجوز من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أما من باب الثأر لشخصه أو للمعاملة معه أو إلى ما هنالك، ليس هكذا يا سعد تورد الإبل، مهما فعل الأب أو فعلت الأم فهما أصلك الذي إليه تصير.
نعم، سمعت الشيخ، ربما تكون بعض وسائل الإعلام تتحمل المسؤولية في عدم احترام الأبناء للآباء في هذا الجيل، ولنقول طبعا الكل، ولكن هناك عينات أصبحت لا ترى تلك الحرمة للوالدين. هل يمكن أن نلقي بالعبء على وسائل الإعلام مثلا، أو على المجتمع، أم على العصر، أم على من؟
والله يا أخي، هذا العصر الذي نحن فيه كله عبء بصراحة،
بكل ما فيه،
واقع عن كله عبء،
الحياة نفسها عبء،
والاستثناء هو الفضيلة، الاستثناء هو الاستقامة. نعم. الاستثناء هو الدين، الاستثناء هو الرشاد. يعني قطعا الأب والأم أولا يتحملان شيئا في هذا من بداية الأمر إلى نهايته، لأن الأب والأم هما اللذان يحملان هذا الولد من اليوم الأول، بل منذ أن كان نطفة في صلب أبيه وجنينا في رحم أمه.
كيف تعامل ما يتلقفه المجتمع؟ سمعت
أنا أقول
وسائل الإعلام في البيت
بلا شك تؤثر،
المدرسة
بلا شك تؤثر،
الأصحاب الأصدقاء.
أنا الأب الذي اخترته مدرسته.
نعم.
وفي مجتمعاتنا الإسلامية، ترجي أخي، الآن في مجتمعاتنا توجد مدارس فيها فضيلة، فيها أخلاق، فيها، وتوجد مدارس فيها تفلت أخلاقي.
نعم.
أنا قد أكون لأجل أن ما أدفع أقساط شوية أزيد على ابني، وربما كنت قادر أعض على نواجذي قليلا وأقدر، رحت خليتها والله بمدرسة الراهبات، أو خليتها بمدرسة الحكومة اللي هي في طبيعتها مدارس فيها الغث والسمين، بينما أنا كنت أستطيع أن أرشده في مدرسة نسبيا كذا، كنت أستطيع أن أكتفي في بيتي بالتلفاز العادي الذي تبث فيه القنوات المتعارفة. لا، رحت جبت له مهوارة أو دش أو إلى ما هنالك ساتلايت يبث 500 إذاعة أو 1000 إذاعة، ألقيته في اليم مكتوفا وقلت له إياك
أن تبتل بالماء.
في مسؤوليات مرات كثيرة، لا، الأهل مساكين يقول لك أنا ما خليت وسيلة، كولدي نوح عليه السلام، يقول لك أنا ما خليت وسيلة لإرشاده، لكنه أصابه عرق أو أصابه أمر أو إلى آخره، للأسف الشديد أكل حراما، شرب حرام، لا أدري ما الذي حصل معه، ولا يأتي إلى جادة الصواب. نحن هذه أولادنا أمانة في رقابنا، هم صغار وهم كبار، علينا أن نعمل ما بوسعنا، لكن في تقديري أكثرنا وأكثر عوائلنا وأكثر مجتمعاتنا ما عملت ما بوسعها في سبيل تحصين أولادها في الزمن الذي كانت تحتاج فيه إلى تعليم السباحة في هذا المجتمع وهذا البحر الخضام.
طبعا موضوع العلاقة بين الآباء والأبناء من المسائل الحساسة في هذا العصر، ونهيب نحن من خلال هذا المنبر أيضا بوسائل الإعلام والزملاء في وسائل الإعلام أن يعطوا الكثير أو الأكثر من المسؤولية والاهتمام في سبيل إيصال هذه الرسالة إلى الأسر والعوائل، لأن وسائل الإعلام ونحن نعرف مدى أهميتها، لها أهمية كبيرة في توجيه الجيل وفي توجيه المجتمع، تتحمل عبئا كبيرا في إصلاح أو إفساد المجتمع كما ترون. سمعت
نعم
الشيخ.
بلا شك.
نعم، فإن شاء الله أيضا تكون وسائل الإعلام حصيفة وحكيمة،
للأسف يا أخي
تتحمل المسؤولية. نعم. في هذا المجال
للأسف وسائل إعلامنا الدينية المرئية أو المسموعة.
نعم.
أو المقروءة لا زالت، يعني أستطيع أن أقول، دون المستوى المطلوب بكثير في الجوانب الاجتماعية والتربوية والتوجيه الأخلاقي. الحمد لله الآن وسائلنا الإعلامية في الجانب الشعائري، في الجانب النظرية الدينية، الحمد لله خطت خطوات جادة ومتقدمة. أما في الجانب التنظير الاجتماعي، الدروس الاجتماعية، الدراما الاجتماعية الملتزمة والمتزنة التي تجتذب إليها، لأن هذه عملية اجتذابات.
نعم.
الطرف المقابل يناغي الشهوات، يجتذب بسرعة، أي مادة يقدمها يجتذب، لكن أنت عليك أن تجتذب العقول والوجدان والفطرة، فلذلك المسألة تحتاج إلى حركة، والخطوة أو الهدف العظيم، الألف ميل تبدأ بخطوة في الحقيقة كما يقال.
شكرا لكم سماحة الشيخ. أعزائي المستمعين، في نهاية هذا اللقاء من برنامج بين السائل والمجيب، نشكركم ونشكر ضيفنا سماحة الشيخ حسان سويدان العاملي، وإليكم عنوان المراسلة. www.arabic.irib.ir قسم الإسلاميات باب الاستفتاءات برنامج بين السائل والمجيب. نلتقي على خير ونسألكم الدعاء والسلام عليكم.